بسم الله الرحمن الرحيم.
بذل الأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يتبقى لنا من مسائل الجرح والتعديل فصل اعتاد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أن يختموا به ما يتعلق بالكلام في الجرح والتعديل، وهو مراتب التعديل والتجريح، مراتب وطبقات التعديل والتجريح. ما محتوى هذا الفصل؟ نحن نعلم أن التعديل درجات والتجريح دركات، جميل. فهناك كبار الحفاظ، وهناك من الثقات وليس بحفاظ، وهناك من ثقة ولكنه يخطئ أحيانا إلى آخره. فتجد أنهم وإن كان يشملهم جميعا اسم الثقة أو اسم المعدل، لكنهم بعضهم أفضل من بعض. كذلك التجريح، هناك الكذاب الذي يتعمد الكذب، وهناك المتهم بالكذب، وهناك من يكثر غلطه وإن لم يتعمد الكذب، وهناك من يخطئ في شيخ دون شيخ، أو يخطئ أحيانا وليس الخطأ صفة مستمرة فيه، وهكذا. فهم أيضا مراتب. فنحن قد نعرف أن هذا الرجل من جملة الثقات، لكن لا نعرف من أي المراتب هو، ونعرف أن هذا الراوي من جملة المجرحين، لكن من أي المراتب هو؟ لا نعرف. كيف السبيل إلى معرفة الطبقة أو المرتبة التي يستحقها الراوي سواء في التعديل أو في التجريح؟ نعرف ذلك من خلال العبارات التي يطلقها علماء الحديث على الراوي، فكل عبارة يشار بها إلى مرتبة معينة من مراتب التعديل أو مراتب التجريح. فعندما يقولون مثلا فلان أوثق الناس، هذه الكلمة من أعلى مراتب التوثيق. وعندما يقولون الثقة فهو من جملة الثقات لكنه دون المرتبة السابقة. فكل عبارة كما تفيد معنى التعديل وكذلك قد تفيد معنى التجريح، لكن كل عبارة تفيد مع ذلك المرتبة التي يستحقها الراوي الذي قيل فيه تلك العبارة من مراتب التعديل أو مراتب التجريح. عندما نقول مراتب التعديل والتجريح نقصد العبارات التي يعبر بها عن المرتبة التي يستحقها الراوي في التعديل أو في التجريح. ولهذا تجد هذا الفصل ما هو إلا مراتب، كل مرتبة يذكر فيها عبارات وألفاظ، فهذه العبارات وتلك الألفاظ ما هي إلا كلمات يعبر بها عن المرتبة التي يستحقها الراوي سواء في التعديل أو في التجريح. فهمنا هذا الكلام؟ تعال نقرأ الأبيات ونقف عند معانيها إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأرفع الألفاظ في التعديل، أرفع أي أعلى الألفاظ الدالة على التعديل، وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعال التفضيل. ثم ذكر مثالا قال: كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى. تعال هنا، كل لفظ يدل على التعديل إذا سيق بصيغة أفعل أي أفضل، ها؟ فهو في أعلى المراتب. تقول فلان أوثق الناس، أضبط الناس، أحفظ الناس، أشد الناس تثبتا أو أثبت الناس. هذه العبارات التي سيقت بصيغة أفعل تعد المرتبة الأولى من مراتب الإيه؟ التعديل، يعني أعلى مراتب التعديل. وطبعا هذه العبارات نالها كبار الحفاظ من الأئمة الأعلام كالزهري ومالك وسفيان وشعبة وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. قال: وأرفع الألفاظ أي أعلاها في التعديل ما جاء فيه أفعال التفضيل كأوثق الناس. صح الكلام؟ واضحة؟ طيب قال لك: وما أشبهها أي يلتحق بهذه المرتبة ألفاظ أخرى لم تسق بلفظة أفعل على أو على وزن أفعل لكنها في نفس المنزلة. قال إيه؟ وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى. فلان إليه المنتهى في التثبت، يعني النهاية، بلغ الغاية، بلغ القمم العليا في التثبت. فهذه أيضا من الألفاظ الدالة على الإيه؟ المرتبة الأولى من مراتب الإيه؟ التعديل. جميل هذا الكلام؟ هنا قوله إليه المنتهى لا يقصد أن يقال في الراوي إليه المنتهى فقط، وإنما يقال إليه المنتهى في التوثيق، إليه المنتهى في التثبت وهكذا، لأن لفظة إليه المنتهى قد تستعمل أيضا في التجريح الشديد. يقولون فلان إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الوضع، فإليه المنتهى عبارة مشتركة فلابد أن تتميز. فإن قالوا إليه المنتهى في التثبت فهي من أرفع ألفاظ التعديل، أما إذا قالوا إليه المنتهى في الوضع أو في الكذب فهي من أسوأ عبارات الجرح. فهمنا يا جماعة؟ ثم أي المرتبة التي تليها، ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يراد. المرتبة الثانية أن يعدل الراوي بلفظ من ألفاظ التعديل لكن لا يذكر اللفظ مرة واحدة، بل يؤكد إما توكيدا لفظيا أو توكيدا معنويا. احنا درسنا بقى التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي. فإذا قالوا مثلا فلان ثقة ثقة، ثقة ثقة ثقة، فهذا أعلى مما لو قال ثقة فقط. فلهذا كانت مرتبة ثانية بعد المرتبة الأولى. فهذا توكيد لفظي لأنه كرر نفس اللفظ، لكن إذا قال ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثبت، فهذا أيضا في نفس المرتبة، لأن وهذا يسمى التوكيد الإيه؟ المعنوي. يعني وهذا معنى قوله إما بلفظ أو بمعنى يورد، المهم أن يكرر هذا المعنى إما بلفظه وإما بمعناه. جميل. فهذه إيه؟ المرتبة الثانية. مرتبة ثالثة يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة. تلاحظون أن العبارة هنا جاءت مفردة غير مكررة، لأجل هذا صارت هي المرتبة الثالثة، صارت هي المرتبة الإيه؟ الثالثة. يليه ثبت أي متثبت، متقن من الإتقان، أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجته. كلمة حافظ في الوضع الاصطلاحي لا تستلزم التوثيق، يقال حافظ لمن أكثر من سماع الحديث وروايته، سواء كان متقنا وضابطا أم ليس متقنا ولا ضابطا.
إذن كلمة حافظ يعبر بها عن الإكثار من سماع الحديث ورواياته. لا شأن لكلمة حافظ بمجردها بكونه ضابطا أو غير ضابط. فقوله إن الحافظ أي حيث لا حيث يكون في الترجمة ما يدل على كونه من المتقنين وليس من الضعفاء، مفهوم؟ وإلا فقد أطلقوا لفظ الحافظ على كثير من الضعفاء، بل على بعض الكذابين، لكونه كان كثير الرواية. يعني محمد بن حميد الرازي قالوا فيه حافظ ضعيف الحفظ، وصفوه بالحفظ وضعفوه. جميل. وسعيد ابن بشير وصفوه بالحفظ وضعفوه. فالحفظ هنا حتى قال أبو مسهر: لم أرى في جندنا، أي في ناحيتنا أي في بلدنا، أحفظ للحديث منه وهو ضعيف. الله، لما هو أحفظ أي أحفظ أي أكثر جمعا للحديث، لكنه غير متقن. وزي محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي ضعفوه، بل منهم من اتهمه ووصفوه بالحفظ. سليمان ابن داود الشاذكوني كذلك، ويحيى بن عبد الحميد الحماني كذلك، وصفوا هؤلاء بالحفظ وضعفوهم. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ايه لا يعني. حتى نوح ابن ابي مريم ده بقى فيه ده عجب، ده قال فيه بعض العلماء، قال فيه كان يلقب بنوح الجامع، نوح الجامع. قال ابن حبان: انما لقب بالجامع لكونه جمع كل شيء الا الصدق، والعياذ بالله. جمع كل شيء، عامل زي حماد الراوية ده، عارفين حماد الراوية اللي كان بينقل الشعر ده؟ حماد الراوية كان يسمع القصيدة 100-200-300 بيت مرة واحدة كده يحفظها، ولذلك قيل له راوية، لأن من أروى الناس للشعر، من أروى الناس للشعر. قال: ثم صدوق، مرتبة ايه اخرى، دي المرتبة الرابعة. تلاحظ ان كلمة صدوق اقل في الدلالة على التوثيق من كلمة ثقة، لان كلمة صدوق مشتركة، قد يكون صدوقا في لسانه وليس صدوقا في حفظه، يعني لا يتعمد كذبا وان كان يغلط. فالصدق هنا قد يتجه الى الدين ولا يتجه الى الضبط والاتقان، فصار اللفظ مشتركا. ثم صدوق أوفى مأمون ولا بأس به كذا خيار، فلان خيار أي من خيار الناس، أي من خيار الناس. جميل. فهذه أيضا ألفاظ تدل على التوثيق لكنها دون المرتبة السابقة. وتلا المرتبة التي بعد ذلك محله الصدق. انظر في المرتبة السابقة قال صدوق جزما، هنا قال محله صدق، أي محله أن يكون مع الصادقين، فليس فيها جزم بالتوثيق، كأننا نقول إيه؟ نجعله من جملة أهل الصدق، نجعله في جملتهم، نلحقه بهم، فهي ليست كقولهم صدوق جزما، صح الكلام؟ ثم صدوق محله الصدق رووا عنه، أي عن رووا عنه، يعني أي روى عنه الناس. طبعا مش المقصود به أي راوي، إنما روى عنه العلماء الذين يختارون الشيوخ، فهذا يفيد الراوي، لأنه إذا لم يروى عنه فقد تركوه، والمتروك هو الذي سكتوا عن الرواية عنه، أي لم يروى عنه لا قليلا ولا كثيرا، فهذا يدل على أنه عندهم غير مقبول الرواية لا احتجاجا ولا استشهادا. أما رووا عنه فقد تكون الرواية احتجاجا وقد تكون الرواية استشهادا، ففي الجملة هو داخل في حيز المعدلين، لكن لا يعني أنه في أعلى مراتبهم، ولهذا كانت في هذه المرتبة المتأخرة. محله الصدق رووا عنه وسط، فلان وسط يعني له هو ثقة ولا هو ضعيف، في النص. شيخ، لفظ شيخ، نحن قلنا مرارا وتكرارا علماء الحديث يطلقون لفظ شيخ على الراوي المقل من الرواية، يعني عكس الحافظ، الحافظ المكثر من الرواية، شيخ أي مقل، بس ده مش على عرف الصوماليين، احنا عارفين الصوماليين الشيخ عندهم مجلل ومبجل، المحدثين ما كانوش صوماليين معلش. جميل. شيخ
هذه العبارة يعبر بها عن كون الراوي قليل الرواية، شيخ راوي، لكن مع قلتي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، يعني إذا أقل من الرواية لكنه أتقن ما عنده من القليل فهو معدل حتى وإن كان مقلا من الرواية. أما إذا كان مع كونه مقلا يخطئ فهذا فض يدك منه، لا يعني مع إقلاله يخطئ، أما لو أكثر هيعمل إيه؟ جميل. فإذا صارت كلمة شيخ ها في مرتبة متأخرة من التوثيق، هو جعلها كوسط، كقولهم وسط وقولهم رووا عنه وقولهم محله الصدق، وهؤلاء في مرتبة من يستشهد بهم ولا يحتج بحديثهم. قال لك إيه؟ وسط، شيخ مكررين أو فردا فقط، يعني سواء قال وسط فلان وسط وسكت، أو فلان شيخ وسكت، أو فلان شيخ وسط جمع بين اللفظين، كل ذلك في مرتبة واحدة. وجيد الحديث، فلان جيد الحديث، هذا كله في مرتبة واحدة. وجيد الحديث أو مقاربه، حسنه صالحه مقاربه بفتح الراء، يعني أيضا من هذه من أهل هذه المرتبة من قيل فيه فلان جيد الحديث حسن الحديث مقارب أو مقارب الحديث. مقارب الحديث أي أنه يقارب غيره، مقارب أي غيره يقاربه. حسن الحديث صالح الحديث، كل هذه عبارات تدل على هذه المرتبة. ومنه أي من هذه المرتبة من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، وهذا خاص بالحفظ من حجر في كتاب التقريب، جعل من أهل هذه الطبقة وهذه المرتبة من يقول مثلا صدوق مرجئ أو رمي بالإرجاء أو قدري أو رمي بالقدر، كل هؤلاء في مرتبة إيه؟ في مرتبة جيد الحديث وحسن الحديث وصالح الحديث وغير هؤلاء. من يرمى ببدع مع كونه إيه؟ من أهل الصدق لكن وصف ببدع، أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، يعني يقول فلان صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ، وهذا يستعمله الحافظ بن حجر كثيرا في كتاب التقريب له. يليه المرتبة الأخيرة وهي السادسة، مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به سويلح المقبول عنه، هنا بمعنى ظهر، عنه بمعنى إيه؟ ظهر. يعني المرتبة الأخيرة قال لك مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به، يعني تجد إيه الإمام بعض الإمام يقول إيه صدوق إن شاء الله، غير صدوق بس، لما يقول صدوق إن شاء الله تشعر استعماله للمشيئة أنه غير متيقن من كونه صدوق، فلأجل هذا نزلت عن مرتبة من يقال فيه إيه صدوق. أو أرجو بأن لا بأس به، ودي بيستعملها الإمام ابن عدي في الكامل، يقول أرجو أن لا بأس به، أرجو أن لا بأس به. ابن حبان بيستعمل عبارة أخرى وهي إيه؟ الترجي، يقول مش الترجي لا، الاستخارة، يقول إيه وهو ممن أستخير الله فيه، يعني أنا مش عارف الراجل دوت في الضعفاء ولا في الثقات، فيجعله من جملة المعدلين مع الاستخارة، يقول وأنا ممن أستخير الله فيه. ولهذا كانت هذه المرتبة الأخيرة في مراتب التعديل، والمرتبة الأخيرة من مراتب التعديل متداخلة مع أول مراتب التجريح، أو مع أسهل مراتب التجريح وأخف مراتب التجريح، فهمت؟ لأن هذه العبارات قد تستعمل أحيانا في التعديل وأحيانا في التجريح، فهي متجاذبة. سويلح تصغير إيه؟ صالح، يعني حتى لم يحظى بكلمة صالح، قال سويلح يعني فيه قدر من الصلاح، يعني الصلاح في الرواية مقبول، والمقبول عند الحافظ ابن حجر يستعمل ذلك كثيرا، هو الراوي المستور الذي لم يجرح ولم يعدل ها ولم يأتي بمنكر، فهو مقبول بمعنى بمقبول حيث يتابع، فإن توبع فحديثه يكون مقبولا أي داخل في حيز الحسن، وأما إن انفرد كما يقول ابن حجر فحديثه لين فهو من جملة الضعيف. عن يعني ظهر، يعني ظهر هذا الأمر. جميل.
بعد ذلك يتعرض لألفاظ الايه التجريح، فبدأ بالأسوأ. قال: وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. هنا في مرتبة الحافظ ابن حجر جعلها قبل هذه المرتبة، وهو أيضا من وصف بلفظ يقتضي الجرح على صيغة أفعل التفضيل، كان يقول فلان أكذب الناس، فهذا من أشد من الإيه من هذه المرتبة، ويدخل فيها فلان ركن من أركان الكذب، فلان إليه المنتهى في الكذب وليس في الإيه في التثبت. لكن لماذا السيوطي لم يذكر هذه المرتبة؟ هو ذكر أن أشد مراتب الجرح من يوصف بالكذب أو بالوضع كيف صرفه، يعني على أي وجه من التصريف، كذب يكذب كذاب وضع يضع وضاع إلى آخره. ليه؟ لأن من يكذب ولو في حديث واحد تبطل كل أحاديثه، فلا نحتاج إلى المبالغة في تجريحه، مجرد أن يثبت عليه الكذب ولو مرة في حياته فهذا يبطل حديثه كله، ما حدثه قبل الوضع وبعد الوضع، قبل أن يكذب وبعد أن كذب. فلأجل هذا لم يشأ السيوطي أن يجعلها مراتب، بينما الحافظ ابن حجر جعلها مراتب وفي كل خير. لكن من حيث التطبيق العملي، كل من وصف بشيء من الكذب فحديثه مردود مهما كانت مرتبته بين الكذابين. قال لك: وأسوأ التجريح ما، ما قالش من، كأن الكذاب لا يستحق أن يكون إنسانا، فعامله معاملة الجماد الذي، فلم يقل من وصف أو من قد وصف، إنما قال ما قد وصف، أي الذي قد وصف بكذب والوضع كيف صرف. تقول فلان كذب، فلان يكذب، فلان كذاب، فلان أكذب الخلق، فلان ركن من أركان الكذب، كل ذلك عند السيوطي في منزلة واحدة. وكذلك فلان وضع حديثا أو يضع أو وضاع، كل هذا أيضا في منزلة إيه واحدة. ولهذا قال: كيف صرف، على أي وجه، أي وجه من أوجه التصريف. ثم المرتبة التي تليها هي الثانية عنده والثالثة عند ابن حجر. ثم بذين، مرتبة أخرى. يعني إيه ذين؟ يعني بالهذين، يعني بالكذب والوضع. قل فلان كذاب يضع، كذاب يعني جمع بين السوءتين. اتهموا فلان متهم بالكذب، احنا قلنا المتهم بالكذب والكذاب كلاهما في الحكم سواء، لكن المتهم أخف وطأة من الكذاب، لأن قولهم فلان كذاب هم يجزمون بأنه يتعمد الكذب. أما اتهامهم للراوي بالكذب فقد يكون إنما ظهر لهم كونه يكذب من غير أن يقف على دليل قاطع. فيه نظر، فلان فيه إيه نظر، طبعا هذا عند البخاري خاصة، أما عند غير البخاري ففيه نظر تعتبر من مراتب التجريح الخفيف، لكن عند البخاري، البخاري لا يكاد يقول في الراوي فيه نظر إلا إذا كان هالكا، إلا إذا كان هالكا. وساقط فلان ساقط، وهالك فلان هالك، تالف لا يعتبر به، لا يعتبر به، يعني لا ينفع حتى في الاستشهاد به، لا احتجاجا ولا استشهادا، يعني روايته متروكة قولا واحدا لا اعتبار بها ولا استشهاد به. أيضا فلان ذاهب، ذاهب الحديث أي متروك الحديث مطروح. سكتوا عنه، إيه سكتوا عنه دي؟ ايه معنى لماذا لما يسكتوا عن الراوي يبقى تجريح شديد؟ قال لك لا، افهم معنى كونهم سكتوا عن الراوي. كلمة سكتوا عن الراوي معناه اي سكتوا عن الرواية عنه، ومعنى هذا انهم تجنبوا ان يروا عنه اي شيء، هذا معنى كونهم سكتوا ايه عن، ليس معنى قولهم سكتوا عنه انهم لم يقولوا فيه لا جرح ولا تعديل، هذا ليس مرادا. المراد بالسكوت هنا السكوت عن روايته، إخمادا لذكره وعدم اعتداد به. فهذا معنى قولهم سكتوا إيه؟ عن. فلهذا كانت من التضعيف الإيه؟ الشديد. ولهذا تجد مثل البخاري يقول في الراوي سكتوا عن، وأبو يعلى الخليلي يقول في الراوي سكتوا عن. ترجع إلى بقية أقوال العلماء تجد أقوال العلماء في هذا الراوي في الجرح شديدة. يبقى ليس مقصودا من السكوت أن العلماء سكتوا أي لم يتكلموا، بل تكلموا وتكلموا بكلام شديد. فالسكوت هنا بمعنى أنهم سكتوا عن الرواية عنه، لم يروا عنه إخمادا لذكر. فهذا تضعيف شديد أم لا؟ ترك فلان متروك، فلان تركه الناس، فلان ترك، كل ذلك من ألفاظ التجريح الشديد. وليس بالثقة، أو ليس بثقة، يعني لا يستحق أن يكون من جملة الثقات، نفي للتوثيق. طبعا قولهم ليس بالثقة ظاهر اللفظ يشعر بأنه ليس بكامل الثقة، أما ليس بثقة فهو نفي لأصل الثقة، كقولهم ليس بقوي نفي لأصل القوة. أما قولهم ليس بالقوي أي نفي لكمال القوة. ولهذا كانت هذه العبارات لابد من الرجوع إلى الترجمة لننظر في لفظها أولا وفي بقية أقوال أهل العلم لنعرف المراد من هذه اللفظة تحديدا. أحيانا العالم يقول ليس بقوي فينسخها بعض الرواة في بعض الكتب المتأخرة أنه قال ليس بالقوي أو العكس، فلا بد من الرجوع إلى الأصول ودراسة الترجمة بالنظر في بقية أقوال أهل العلم لنعرف مراد من استعمل هذا المصطلح، هل أراد نفي القوة أو الوثاقة من أصلهما أم قصد نفي الكمال فقط. مفهوم؟ بعده سلك، أي المرتبة التي بعد هذا في التجريح وهي أخف من الأولى. ألقوا حديثة، أي طرحوا حديثة ضعيف جدا، ضعيف جدا طبعا أسوأ من قولهم ضعيف فقط. فهناك من هو يوصف بأنه ضعيف وهناك من يوصف بأنه ضعيف جدا، فضعيف جدا من الألفاظ الشديدة في الجرح. ارمي به، دي كلمة عبد الله بن المبارك يستعملها كثيرا، ارمي به يعني هذا لا ينفع، ابني ارميه في الزبالة لا يسوي شيئا. واهن بمرة، أي واهن قولا واحدا، وهذا يكون إيه عندما يتفق العلماء على ضعف، فهي أشد من قولهم واهن من دون قولهم بمرة. رد، أي رد هذا الرجل أو رد حديثه، كل ذلك يدل على إيه كونه ضعيفا ضعفا شديدا. ليس بشيء، من عبارات التجريح قولهم فلان ليس بشيء، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، وأحيانا يقول لا يساوي فلسا، وأحيانا يقولون لا يساوي فليسا. عارفين فلس؟ زي السنت كده اللي بترموه في الشوارع ده، هو لا يساوي هذا، لا يساوي فلسا ولا فليسا. جميل. ثم أي مرتبة التي بعد ذلك لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه، هذه كلها ألفاظ تدل على هذه مرتبة في الضعف لكنها ليست ضعفا شديدا كضعف من تقدمه. قال إن إيه؟ ثم لا يحتج به، فلان لا يحتج به، قد يستشهد به، قد يعتبر به، لكن لا يصلح لأن يحتج بها استقلالا. مثل هؤلاء قولهم في الراوي منكر الحديث، أي أحاديثه مناكير، وأحيانا يقول فلان أحاديثه مناكير. طب هو ده حكم على الراوي ولا الرواية؟ منكر الحديث حكم على الرواية ليس حكم على الراوي، فهذا من التضعيف بالإيه؟ بالمقتضى أو باللازم، بمعنى أي إذا كانت أحاديثه مناكير فهو منكر، فهو ضعيف، لأن مناكيره ما جاءت إلا من سوء حفظه، وإلا من أين جاءت تلك المناكير إلا لأنه غير ضابط ولا متقن. إلا البخاري، البخاري إذا قال منكر الحديث فهو من الضعف الشديد، جاء عنه أنه قال إذا قلت في الراوي منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. البخاري كما نعلم كان لطيفا في استعمال العبارات، وكان قلما يقول فلان كذاب أو وضاع، إنما يقول كذبه أحمد، كذبه ابن مهدي كده، ينسب إلى من تقدمه من أهل العلم ما هو يتبناه، لكن يسوقه على لسان غير. أما إذا قال من عندي كلام فيقول كلاما في الحكم على حديث الراوي، فيقتضي الحكم على الراوي، فيقول فلان منكر الحديث، سكتوا عنه، في حديثه نظر، لا يصح حديثه، فيحكم على حديثه، وهذا يتضمن الحكم على الايه؟ وأصلا الحكم على الراوي ما هو الغرض منه؟ هو مع تمييز حديثي، فنحن نعرف الثقات والضعفاء لنحكم على أحاديثهم بمقتضى ما نعرف من أحوالهم. فهو جاب لك من الآخر، قال لك حديثه منكر، منكر الحديث، خلاص، حتى لو الراوي ثقة فحديثه منكر، كمنكر الحديث أو مضطرب، فلان مضطرب الحديث، والاضطراب إنما يكون من قبل الراوي الذي لم يتقن حفظ الحديث. واهن من غير أن يقول جدا، فهي صيغة جرح لكنها أخف وطأة من سابقتها. ضعيف ولم يقل ضعيف جدا، إنما قال ضعيف فقط، فهي أيضا صيغة جرح لكنها أخف من سابقتها. ضعفوه، ضعفه أي ضعفه علماء الحديث. يليه مرتبة أخرى ضعف، وهذا فيه إشعار بأن التضعيف ليس مطلقا أو ليس قويا، قد يكون ثقة ضعف من قبل بعض المتشددين، جميل، فيقولون إيه؟ ضعف أو ضعف. مقال فيه، فيه مقال، فيه كلام لأهل العلم أو لبعض أهل العلم. تنكر وتعرف، يعني إيه تنكر وتعرف؟ يعني مرة يروي شيئا منكرا ومرة يروي شيئا معروفا، فالمنكر معروف والمعروف، فالمنكر معروف بأنه مردود والمعروف معروف أنه مقبول، يعني يصيب مرة ويخطئ إيه؟ أخرى. فلأجل هذا قال إيه؟ تنكر وتعرف. الإمام أحمد يعبر عن هذا بقوله فلان كذا وكذا، تجد الإمام أحمد من عبارات يقول فلان كذا وكذا، إيه كذا وكذا دي؟ يعني مرة يصيب مرة إيه؟ يخطئ. فهو ليس متقنا وليس متوغلا في الضعف، بل هو وسط، فيصلح في إيه؟ في الاستشهاد به لا في الاعتماد عليه. تنكر وتعرف. فيه خلف أي خلاف، تقول فيه مقال، فيه خلاف، ها؟ اختلف فيه العلماء، هذا كله يدل على كونه ليس أهلا لأن يعتمد عليه، لكن لا يسقط قولا واحدا وإنما يستشهد به. تكلموا أي تكلموا فيه، أي في حفظه، سيء حفظ، سيء الحفظ، وسيء الحفظ هو من كثرت أخطاؤه على صواب، لكن عنده صواب. لين كما قلنا، اللين الذي يصيب مرة ويخطئ أخرى، كما قلنا في تفسير قول أحمد كذا وكذا، أي لين يصيب تارة ويخطئ إيه؟ أخرى. تعرف وتنكر، يصيب تارة ويخطئ أخرى، جميل. بعض الناس كان بيقرأ ليدي لبن، فلان لبن، ماشي يا عم، ليس بحجة، فلان لا يحتج به، ليس بحجة، ليس بالقوي، ليس بحجة أو القوي، أي ليس بالقوي، ونحن فرقنا بين ليس بقوي وليس بالقوي، فليس بالقوي أي ليس بكامل القوة فتصلح لهذه المرتبة، أما ليس بقوي فنفي لأصل القوة فهي ضعف شديد. ليس بعمدة، لا يعتمد عليه لكن لا مانع من الاستشهاد به، فالاستشهاد ليس اعتمادا وإنما استئناس. ليس بذاك، أي ليس بذاك الثقة، ليس بذاك القوي، أي ليس بأعلى المراتب في الثقات. ليس بالمرضي، لا نرضى عنه، لكن لا نرضى أن نحتج بحديثه، لكن لا يمنع من الاستشهاد بحديثه. فهمنا يا جماعة؟ فهمنا ولا ما فهمناش؟ حد فاهم حاجة؟ يبقى احنا كده ايه، خلصنا ما كل ما يتعلق بالجرح والتعديل. بعد ذلك سيتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن تحمل الحديث، ثم بعد ذلك يتطرق إلى أقسام التحمل الحديث. من الراوي قبل أن يروي لازم يتحمل، هو فقد الشيء لا يعطيه، كيف يروي شيء لم يتحمله؟ طب كيف يتحمل؟ التحمل له أصول، لا كل واحد تحمل حديث لابد أن يتحمله على أسس معينة وضوابط معينة، وهذه أسس أسس التحمل. فإذا ما أراد أن يروي ما تحمله فهناك أسس أخرى لابد أن يعتبرها وأن يراعيها، وهذا نجعله في اللقاء القادم حتى يعني نتوسع في شرحي وبياني بحول الله وقوته. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة يا سيد، أي سؤال؟ أيوة
هناك كما عرفنا أقسام يعني معدلين يعني